الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. وبعد، أيها المسلمون، فلما انتهت غزوة بدر وهزم الله المشركين، وذلك يوم الجمعة في 17 من رمضان، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى أن يطرحوا في القليب، فطرحوا فيه إلا أمية بن خلف، فإنه انتفخ في درعه فملأها، فذهبوا ليخرجوه فتزايل لحمه، فتركوه في مكانه وألقوا عليه التراب والحجارة، ما غيبه بذلك. فلما ألقاهم صلى الله عليه وسلم في القليب وقف عليهم فقال: يا أهل القليب، يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا أمية بن خلف، ويا أبا جهل بن هشام، فعدد من كان منهم في القليب: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال المسلمون: يا رسول الله، أتنادي قوما قد جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. وقد كان جملة من قتل من الكفار يوم بدر 70، هذا مع حضور 1000 من الملائكة، وكان قدر الله السابق في من بقي منهم أن سيسلم منهم بشر كثير، ولو شاء الله لسلط عليهم ملكا واحدا فأهلكهم عن آخرهم. ولكن من حكمة الله أن يقتلوا على أيدي المسلمين ليشفي صدورهم من الكفار، ويذهب غيظ قلوبهم بسبب ما كانوا يصنعونه به من أنواع التعذيب والأذى في مكة أول الإسلام. قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فكان قتل أبي جهل على يدي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث وقف عليه بعد أن طعنه شاب من الأنصار، فأمسك بلحيته وصعد على صدره وحز رأسه، وقتل بلال أمية بن خلف، فشفى الله به قلوب المؤمنين، وكان هذا أبلغ من أن تأتي أحدهم صاعقة أو يسقط من شاهق أو يموت حتف أنفه. وكان جملة من أسر من المشركين يومئذ 70 أسيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني هؤلاء النتنى لوهبتهم له. وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وفاء للمطعم لما قدمه من المعروف في إجارته للنبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من الطائف، وخاف أن يدخل مكة فأجاره المطعم بن عدي. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بما يفعله بأسرى بدر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم فيكونون لنا عبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال عمر رضي الله عنه: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه، ولم يهو ما قاله عمر، وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد، غدا عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه، وإذا هما يبكيان، فقال: يا رسول الله، أخبرني ما الذي يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائك وصاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، قد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة، وأشار لشجرة قريبة، وأنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي ما أخذتم من الفداء. ثم أحل الله تعالى لهم الغنائم. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة ومعه الأسارى، وفيهم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، وكان هذان الرجلان من شر عباد الله وأكثرهم كفرا وعنادا وبغيا وحسدا وهجاء للإسلام وأهله، حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قتل النضر بن الحارث، قتله علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم خرج حتى إذا كان بعرق الضبية قتل عقبة بن معيط، فقال عقبة حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله: يا معشر قريش، على ما أقتل من بيني منها هنا؟ قال: على عداوتك لله ورسوله. ولما بلغ النجاشي رضي الله عنه خبر وقعة بدر وما أحدثه الله للمؤمنين من النصر المبين، فرح بذلك فرحا شديدا، وأرسل إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم، فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان من الثياب جالس على التراب، فخافوا منه حين رأوه على تلك الحال. فلما رأى ما في وجوههم قال: إني أبشركم بما يسركم، إنه جاءني من نحو أرضكم عين لي، فأخبرني أن الله قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأهلك عدوه، وأسر فلان وفلان، وقتل فلان وفلان، وقد التقوا بواد يقال له بدر. فقال له جعفر رضي الله عنه: فما بالك جالسا على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق؟ قال: إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى: إن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عندما يحدث لهم نعمة. فلما أحدث الله لي نصر نبيه صلى الله عليه وسلم أحدثت له هذا التواضع. ولما وصل الخبر إلى أهل مكة وتحققوه، قطعت النساء شعورهن، وعقرت خيول كثيرة ورواحل، وناحت قريش على قتلاها، ثم قالوا: لا تفعلوا، فيبلغ ذلك محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم، ولا تبعثوا في أسراكم حتى تتمهلوا بهم، لا يزيد عليكم محمد وأصحابه في الفداء. قال أهل العلم: وهذا من تمام ما عذب الله به أحياءهم في ذلك الوقت، وهو تركهم البكاء على قتلاهم، فإن البكاء على الميت مما يبل فؤاد الحزين. ثم بعثت قريش في فداء أسراهم، وكان في الأسارى أبو العاص ابن الربيع صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته زينب، وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة، وكانت أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكانت خديجة رضي الله عنها هي التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه بابنتها زينب، وكان لا يخالفها، وذلك قبل الوحي. وكان عليه الصلاة والسلام زوج ابنته رقية وأم كلثوم من عتبة أو أم كلثوم من عتبة ابن أبي لهب. فلما جاء الوحي قال أبو لهب: أشغل محمدا بنفسه. وأمر ابنه عتبة فطلق ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدخول، فتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومشوا إلى أبي العاص ابن الربيع فقالوا له: فارق صاحبتك ونحن نزوجك بأي امرأة من قريش شئت. قال: لا والله، لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بامرأتي امرأة من قريش. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه في صهره، وقد فرق الإسلام بين زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي العاص. فلما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيها بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. قالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ على أبي العاص أن يخلي سبيل زينب فتهاجر إلى المدينة، فوفى أبو العاص بذلك، فلما رجع إلى مكة أمرها باللحوق بأبيها، وقد أقام أبو العاص بمكة على كفره، واستمر زينب عند أبيها بالمدينة حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص في تجارة لقريش، فلما قفل من الشام لقيته سرية فأخذوا ما معه وأعجزهم هربا، وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب فاستجار بها فأجارته. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح وكبر الناس، صرخت من صفة النساء: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم الذي سمعت؟ قالوا: نعم. قال: أما والذي نفسي محمد بيده، ما علمت بشيء حتى سمعت ما سمعتم، وإنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته زينب فقال: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السرية فحثهم على رد ما كان معه، فردوه بأسره لا يفقد منه شيئا، فأخذه أبو العاص فرجع به إلى مكة فأعطى كل إنسان ما كان له، ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم مال عندي لم يأخذ؟ قالوا: لا. فجزاك الله خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما. قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداه الله إليكم وفرقت منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على النكاح الأول ولم يحدث شيئا. وفي هذا دليل على أن المرأة إذا أسلمت وتأخر إسلام زوجها حتى انقضت عدتها فنكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك، بل تبقى بالخيار، إن شاءت تزوجت غيره، وإن شاءت تربصت وانتظرت إسلام زوجها أي وقت كان وهي امرأته ما لم تتزوج. وكان من جملة من أسر من المشركين في غزوة بدر أبو عزة عمرو بن عبد الله بن جمح، وكان محتاجا ذا بنات، فقال: يا رسول الله، لقد عرفت مالي من مال، وإني لذو حاجة وذو عيال، فمن علي. فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه ألا يعين عليه أحدا، فقال أبو عزة يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك: من مبلغ عني الرسول محمدا بأنك حق والمليك حميد، وأنت امرئ تدعو إلى الحق والهدى، عليك من الله العظيم شهيد، وأنت امرئ بوئت فينا مباءة لها درجات سهلة وصعود، فإنك من حاربته لمحارب شقي، ومن سالمته لسعيد، ولكن إذا ذكرت بدرا وأهله تأوب بامي حسرة وقعود. ثم إن أبا عزة هذا نقض ما كان عاهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ولعب المشركون بعقله فرجع إليهم. فلما كان يوم أحد أسر أيضا، فسأل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدعك تمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين. ثم أمر به فضربت عنقه. وقد خص الله عز وجل أهل بدر بأعظم الفضل والجزاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار رجل شهد بدرا أو الحديبية. ولما جاءت البشارة إلى المؤمنين من أهل المدينة مع زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة بما أحل الله بالمشركين وبما فتح على المؤمنين، وجدوا رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفيت وساووا عليها التراب، وكان زوجها عثمان بن عفان قد أقام عندها يمرضها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولهذا ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه في مغانم بدر، وأجره عند الله يوم القيامة. ثم زوجه بأختها الأخرى أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقال لعثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين. وفي سنة ثنتين بعد وقعة بدر تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تزوجها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ والحطمية هي العريضة الثقيلة التي تخطم السيوف وتكسرها. وفي هذه السنة خضع المشركون من أهل المدينة واليهود الذين هم بها من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ويهود بني حارثة وصانع المسلمين، خضع المشركون بذلك وصانعوا المسلمين، وأظهر الإسلام طائفة كثيرة من المشركين واليهود وهم في الباطن منافقون، منهم من بقي في باطنه على ما كان عليه من دينه، ومنهم من بقي مذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقد كانت يهود بني قينقاع تسكن المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام، فأبوا غرورا وعلوا واستكبارا. ولما دخل السنة 3 من الهجرة قدمت امرأة من العرب بجلب لها، فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صانع يهودي هناك منهم، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد السائق إلى طرف ثوبها فعقده على ظهرها، فلما قامت انكشفت عورتها فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على السائق فقتله، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون ووقع الشر بينهم وبين بني قينقاع، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين ورأسهم، فقال: يا محمد أحسن في موالي، وكانوا حلفاء الخزرج. وفي عبد الله بن أبي بن سلول نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ومشى عبادة بن الصامت رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حليفا لهم، فخلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وقال: يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم. وفيه نزل قوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكان كعب بن الأشرف اليهودي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، وذلك أن كعب بن الأشرف لما بلغه الخبر عن مقتل أهل بدر من الكفار قال: والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. ولما تيقن الخبر خرج إلى مكة، فنزل على المطلب بن أبي وداعة وجعل يحرض على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينشد الأشعار ويندب من قتل من المشركين يوم بدر، ويقول: طحنت رحى بدر لمهلك أهله، ولمثل بدر تستهل وتدمع، قتلت شرات الناس حول حياضهم لا تبعدوا إن الملوك تصرعوا. وجعل يعلن بالعداوة ويحرض الناس على الحرب، ولم يخرج من مكة حتى أجمع أمرهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له أبو سفيان وهو بمكة: أناشدك الله، أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه؟ وأينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق؟ فقال كعب: أنتم أهدى منهم سبيلا. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم عاد إلى المدينة فجعل يتغزل بنساء المسلمين حتى آذاهم ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما بلغ الغاية في الأذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا؟ قال: قل. فلما انصرفوا مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرغد، ثم وجههم وقال: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فذهب إليه محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وكان كعب بن الأشرف خاله، ومعه أبو نائلة رضي الله عنه، وكان أخا لكعب من الرضاعة. فلما وصل إليه نادى به أبو نائلة، وكان كعب حديث عهد لعرس، فوظف فوثب في ملحفته، فأخذت امرأته بناحيتها وقالت: أنت امرؤ محارب، وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة. قال: إنه أبو نائلة، لو وجدني نائما ما أيقظني. فقالت: والله إني لأعرف في صوته الشر، وإني أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، وإن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. فلما نزل قال له محمد بن مسلمة: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه قد عنان، وإني قد أتيتك أستلفك. قال: وأيضا والله لتملنا. قال: إنا قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا. قال: نعم، ارهنوني. قال: وأي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قال: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا؟ فيسب أحدهم فيقال: رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك السلاح. فدعاهم إلى الحصن ليلا، فدخل محمد بن مسلمة وقد جاء معه برجلين، وقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنتم من رأسه فدونكم فاضربوه. فلما حضروا نزل إليهم كعب متوشحا ينفح منه ريح الطيب، فقال محمد بن مسلمة: ما رأيتك اليوم ريحا. قال: عندي أعطر نساء العرب وأجمل العرب. فقال محمد بن مسلمة: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم، فقتلوه. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. وفي ذلك يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: فغدر منهم كعب صريعا، فذلت بعد مصرعه النظير على الكفين، ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور. ولما أوقع محمد بن مسلمة وأصحابه بعدو الله كعب بن الأشرف خافت يهود، فلم يبق بالمدينة يهودي إلا وهو خائف على نفسه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.